أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في المستدرك على الصحيحين عن حيان الأسدي قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الأمة ستغدر بك بعدي، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني، وإن هذه ستخضب من هذا، يعني لحيته من رأسه. الإنسان يواجه في هذه الحياة تحديات وابتلاءات كثيرة، ومطلوب منه أن يصمد أمام هذه التحديات وأن يواجه هذه الابتلاءات، لكن الإنسان قد يضعف، قد تخونه إرادته ووعيه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعين عبده في هذه الدنيا على مواجهة تحدياتها لكي يتغلب عليها، وكانت الإعانة تتمثل في ثلاثة أمور. الأمر الأول ما منحه الله تعالى للإنسان من فطرة إنسانية، وما منحه من عقل يهديه إلى الرشاد، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ما أنزله الله تعالى للبشر من رسالات ومن هدي إلهي سماوي يعين الإنسان على أن يكتشف طريق الحق والصلاح وأن يسلكه باستقامة وثبات. الأمر الثالث زيادة من الفضل من الله سبحانه وتعالى، قدم للإنسان قدوات من أوليائه. الله تعالى جعل في هذه الحياة أولياء له، هؤلاء الأولياء نجحوا في مواجهة التحديات وفي مواجهة الابتلاءات حتى يكونوا قدوات لسائر الناس، لعباد الله، حتى يعلم الإنسان أن هذه التحديات التي يواجهها مهما كانت قوية مهما كانت شديدة فإنه قادر على مقاومتها ومواجهتها. كيف؟ اقرأ في القرآن الآيات التي تتحدث عن الأنبياء والأولياء عن استقامتهم، عن صلابتهم، عن مقاومتهم للتحديات. وقرأ في التاريخ كيف كان الأولياء وكيف كان الأئمة والصالحون يواجهون التحديات وينتصرون عليها، حتى تعلم وحتى تأخذ منهم ما يفيدك من أجل أخذ حالة الصمود والاستقامة في هذه الحياة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أراد الله تعالى له أن يعيش مختلف أنواع الابتلاءات والتحديات، وخاصة التحديات الشديدة الحادة، من أجل أن يكون قدوة للآخرين. إن من أهم التحديات التحديات التي يواجهها الإنسان على طريق الدعوة إلى الله والعمل من أجل قيم الخير والصلاح. إنسان يحمل هم رسالة، يريد إصلاح الناس، يريد هداية الناس، فتواجهه عقبات، تواجهه عوائق، تواجهه تحديات. هل يتحملها؟ هل يصبر؟ هل يستقيم؟ قد يفكر الإنسان، ولماذا أعرض نفسي لهذه المشاكل؟ أنتحي جانبا وأنشغل بذاتي وبنفسي، هذا ممكن، ولكنه فشل أمام التحدي، ولكنه انهزام، ولكنه فقدان للاستقامة. مطلوب منك أن تتحمل، أن تبلغ الرسالة، أن تنشر القيم، أن تدعو إلى الخير، وتسير في الإصلاح بين الناس، وتتحمل المضاعفات، تتحمل المشاكل. وسبحان الله، لا يسير إنسان في طريق الخير والصلاح إلا ويواجه مثل هذه المشكلات، حتى لو كان مشروع بسيط. يعني نحن نجد بعض العاملين في المجال التطوعي الاجتماعي، يعمل في جمعية خيرية، يصرف من وقته، يصرف من جهده على حساب راحته، لكن في كثير من الأحيان هل يتركه الناس لحال سبيله؟ أيضا قد يواجه مشاكل. وكلما زاد حمل الإنسان للمسؤوليات الدينية والقيمية والرسالية، كانت التحديات والمشاكل أمامه أكثر. البعض من الناس لا يتحملون، يتراجعون، يضعفون. ولكن من يدرسون حياة الأنبياء والأولياء يستلهمون منهم معاني الصمود والاستقامة والثبات. وأمير المؤمنين علي عليه السلام خير قدوة على هذا الصعيد. قد يواجه الإنسان الداعي إلى الله يواجه الابتلاءات ممن هم خارج إطار الدين، خارج إطار الحق، من الأعداء الخارجيين. وهنا مع أنها ابتلاءات صعبة ومشاكل كبيرة، لكنها قد تهون على نفس الإنسان. لكن حينما يواجه الإنسان الابتلاءات والتحديات من داخل مجتمعه، من الناس القريبين منه، هذا يوجه للإنسان أذى كبير، يوجه للإنسان صدمة كبيرة لا يتحملها إلا من اغترف من معين صمود الأولياء واستقامتهم. علي واجه هذين اللولين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. واجه الكفار، واجه المشركين، واجه اليهود في كل الغزوات، في كل المعارك، وتحمل وأبدى بسالة وشجاعة وبطولة. ولكن الأهم من ذلك والأشد على نفسه ما واجهه فيما بعد من داخل المجتمع المسلم، من الناس الذين حوله، الناس الذين دخلوا في الإسلام ببركة جهوده مع رسول الله صلى الله عليه وآله. بسيفه دخلوا إلى الإسلام، بنضاله، بجهوده، ببذله استفادوا من نعمة الإسلام، وإذا بهم يواجهونه تلك المواجهة. علي عليه السلام كان مهيئا لهذا الأمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره وأعلم بما سيحدث ويحصل له فيما بعد. ومن موارد الإخبار هذا الحديث الذي ينقله الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين وأحاديث كثيرة في هذا السياق. سمعت عليا عليه السلام يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الأمة ستغدر بك بعدي، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، ومن أحبك من أحبك أحبني، ومن أبغضك أبغضني. وفي الأخير أيضا إن هذه يعني لحيته ستخضب من هذا يعني من رأسه. لماذا واجه الإمام أمير المؤمنين ما واجه؟ ولماذا عانى من عانى؟ هناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، ويوجد أيضا مثيل لها في كتب إخواننا أهل السنة. الرواية تقول: اشتكى علي عليه السلام شكات، يعني مرض، فعاده أبو بكر وعمر، جاء لعيادته وخرج من عنده، فأتي النبي صلى الله عليه وآله فسألهما: من أين جئتما؟ قال: عدنا عليا، رحنا لعيادة علي. قال: كيف رأيتماه؟ قال: رأيناه يخاف عليه مما به، حياته في خطر، يمكن يموت من المرض اللي هو فيه، يخاف عليه مما به. فقال صلى الله عليه وآله: كلا، إنه لن يموت حتى يوسع غدرا وبغيا. لازم يواجه هذا التحدي، وليكونن في هذه الأمة عبرة يعتبر بها الناس من بعده. لازم يصير عبرة، يصير قدوة، كيف يواجه المصلحون والصالحون الابتلاءات والتحديات من داخل مجتمعاتهم. وهناك نصوص كثيرة مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ظلمت بقدر الحجر والمدر، يعني مو ظلامة واحدة ولا ثنتين، بقدر الحجر والمدر. وكان يقول: ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبيا. حتى وهو في الحكم، طيب إنسان بعد وصل إلى الحكم وإلى السلطة، يفترض أنه يعيش حالة بعيدة من الضغوط، لكن أمير المؤمنين في حالة الحكم والسلطة واجه عناء أكثر مما واجه قبل الحكم والسلطة، وهو كان يتوقع ذلك ويعرف ذلك، ولذلك ما كان راغبا في أن يتولى السلطة. لكن المسؤولية الشرعية، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أوجب الله وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم أو سغب مظلوم، لا ألقيت حبلها على غاربها ولا سقيت آخرها بكأس أولها. لكن المسؤولية الشرعية تحمل الحكم، ماذا عانى في الحكم؟ يقول عليه السلام: لقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. ماذا واجه؟ كان يخاطبهم: لقد ملأتم قلبي قيحا، وملأتم صدري غيظا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا. هكذا واجه. كان هناك جاهلون، لماذا واجه الإمام علي هذه الحالة؟ ولماذا يواجه المصلحون في مجتمعاتهم مثل هذه الحالات؟ هناك جاهلون يعارضونهم ويناوئونهم بسبب جهلهم، وهناك مضللون، أناس لا يعرفون الحقيقة فيكونون وقودا في حرب لا مصلحة لهم فيها، وهناك حاسدون، وهناك قوى شريرة لا تريد لأهل الخير والصلاح يتحركوا ويتقدموا. لكل ذلك يواجه المصلحون مثل هذه المشاكل في حياتهم. وعلى المصلحين وعلى الساعين في طريق الخير وعلى من يعملون في خدمة الدين والمجتمع أن يأخذوا من حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ما يفيدهم ويمنحهم الصمود والاستقامة. في هذا اليوم علي بن أبي طالب ترتاح نفسه وتقر عينه لأنه قد أدى ما عليه، إنه يستقبل الله سبحانه وتعالى وهو واثق من ثواب الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما صرع وسقط في محرابه لم يتحدث عن الألم، لم يقل آخ، وإنما قال فزت ورب الكعبة. حينما كان أبناؤه وأصحابه يأتون إليه ويتألمون لألمه ويبكون لما يرونه من آلام يعانيها الإمام، حتى أنه كان يقبض رجلا ويرسل أخرى من شدة الألم، يتألمون لألمه فيبكون، يلتفت إليهم: لا تبكون، إنها والله الجنة. إنه قد أنهى واجبه، قام بمسؤوليته وهو يستعد لملاقاة الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، يوم ولدت ويوم عشت مجاهدا في سبيل الله، ويوم التحقت بالرفيق الأعلى شهيدا مظلوما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على طريقك وهديك، وأن يثبتنا على محبتك وولايتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعتك يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتجاوز عن سيئاتنا، واكفنا مهماتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، واردد عنا بغي الباغين وطغيان الطاغين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.